بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الأربعون الثباتية، والنهاردة الحديث معنون بانتصار الثابتين. الحديث حديث غلام الأخدود، حديث غلام الأخدود أنا بحبه. وفيه الشيخ جايب مقطع منه، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني في جزع، أو تصلبني على جزع. وفي ختامه: حتى جاءت امرأة معها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيه، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على حق. حديث جميل ورائع. الدرس الأولاني والدرس المفيد جدا في الحديث كله قضية كفانيهم الله. الملك حاول بكل الأسباب أن يقتل الغلام. فالأول خد قال للغلام: خدوا العساكر بتاعته، خدوا الغلام واطلعوا فوق الجبل واحذفوه من فوق الجبل. فطلعوا فوق الجبل، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فارتد الجبل فوقع الجند وبقي الغلام. دلوقتي لو انا تخيلت ان انا مكانه، الملك بعتني عشان اتقتل، فانا رحت فانا دعيت ربنا سبحانه وتعالى فصرف عني البلاء، ارجع للملك ولا اشوف لي صرفه تانيه؟ الطبيعي ان انا همشي اشوف لي صرفه تانيه. الغلام لانه صاحب قضيه، وقضيته هي مش نفسه، مش قضيته حياته، مش قضيته انه يعيش، فهو رجع للملك ورجع له تاني. قال: وقال ماذا فعل اصحابك؟ فين العساكر اللي انا كنت مبعتهم معاك؟ قال: كفانيهم الله. وخلي بالك، ودي مهمة جدا 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 وأهم ملحوظة في عصرنا، أن كثيرا منا يتعلق قلبه بنفسه. فهو يجي يقول لك: إيه أنت صحيت إزاي؟ يقول لك: والله أنا رقيت نفسي، فالحمد لله بالرقية دي ربنا شفاني. الشيخ فلان جه حط إيده على الحتة اللي بتوجعني فرقاني فشفيت، وينسى ان ينسب الفضل لله. يعني انا فاكر ان انا قريب كنت في محتاج فلوس، فكان قلبي متعلق بشخص جدا، ان هي الفلوس عنده هو هيجيبها، فالطبيعي ان فلوسي عنده وان هو الفلوس هيجيبها. فانا قاعد فتره مستني الفلوس مش عايزه تيجي، فانا متعجب يعني الفلوس مش عايزه تيجي ليه. فبدات افكر في السر، اكتشفت ان انا قلبي متعلق بالشخص مش متعلق بالله. فانا لو علقت قلبي بالله وقلت ان ربنا سبحانه وتعالى لو شاء هيجيب لي الفلوس دي هتيجي خلاص، لكن انا ما علقت قلبي بالعبد فوكلني الله الى العبد، فلما وكلني الى العبد وكلني الى ضعف وخطيئه. فالنهارده هي دي القضيه، الاشكال الكبير. هي دي اشكالنا المعاصر او اشكالنا الحديث في قضيه تعلق القلوب بالاشخاص. يعني ايه؟ في واحد بيجي يتكلم في مشكله بمراته، بيقول لك: انا عملت كل حاجه عشان تبقى كويسه. ما انت ايه؟ انت عملت كل حاجه عشان تبقى كويسه، انت عملت، فانت ظانن انك انت اللي هتخليها كويسه. لا، فعلق قلبك بالله. ابني ده انا بذلت كل الاسباب عشان يبقى كويس. لا، انت ما علقتش قلبك بربك وقلت: يا رب اصلح لي ابني. الفضيل بن عياض عليه رحمه الله قال: اني يا رب اني بذلت كل الاسباب في اصلاح علي فاصلحه لي. علي ده مات، كان شهيد القران، سمع ان القران مات. فالنهارده الغلام هي دي قضيته، وهي دي قضيته من الاول، لان الغلام ده بيمثل دعوه. الغلام ده لما جاله جليس الملك لما عميه، فقال له، جاب له هدايا كتير، وقال: كل ما هنالك لك اجمع ان شفيتني. قال: اني لا اشفي احدا، ولكن ان اسلمت دعوت الله لك فشفاك. فأصبح هنا الراجل ده جليس الملك قلبه معلق بالغلام ولا بالله؟ بالله. أسلم. لما أسلم ليه؟ أسلم عشان الغلام قال له: هتسلم، أنا هدعي ربنا، ربنا هو اللي هيشفيك. فلما راح جليس الملك للملك قال: ما الذي شفاك انا؟ قال له لا انت ما شفتنيش، انا اسلمت وربنا اللي شفاني. قال الك الها غيري؟ قال نعم ربي الله. فقتل وثبت. ليه ثبت؟ لان قلبه تعلق بالله. فالنهارده قال ايه؟ قال ابن القيم عليه رحمه الله: من احب شيئا دون الله عذب به ولا بد. انت بتحب زوجك ليه؟ عشان ربنا امرك انك انت تحبيه. بتطيعيه ليه؟ عشان ربنا امرك انك انت تطيعيه. فانت بتتقربي الى الله بخدمته لان ربنا اللي امرك بكده. كذلك الزوج بينفق على الزوجه ويحسن اليها ليه؟ عشان ربنا اللي امره. انت بتحسن تربيه ابنك ليه؟ عشان ربنا اللي امرك. فهي دي قضيه الراجل هنا لما قال قال كفانيهم الله. طيب تيجي منا بقى دي اصعب حته في الموضوع. الغلام بيقول للملك: بص من الاخر كده انت مش هتقتلني، انا مش هقتلك يعني الملك معكيش مع البلد بحالها ومش هيقدر تقتله. قال له اه انت بصراحه من الاخر مش هتقتلني، مش هتقتلني الا لما تعمل الوصفه اللي ايه اللي انا عملت اللي انا هقولها لك. ايه هي؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع وتاخذ سهما من كنانتي وتضعه في قوسك وتقول بسم الله رب الغلام فتضربني بالسهم فيقع السهم ها هنا فاموت. في حد في الدنيا بيقول لحد الوصفة اللي بهيموت؟ اه شيخ ابن باز كان بيقول كلمة عجيبة جدا، كان بيقول ان الحياة في سبيل الله اصعب بكثير من الموت في سبيل الله. هنا المدة اصعب بكتير. ليه؟ لان هو اللي قال له انا هموت ازاي. انت عارف ان لما بتبقى رايح وعارف ان خبيب بن عدي اصعب ساعة هو قاعد مستني يموت، فهم يعني النهارده هيقتلوا النهارده يقتلوا النهارده يقتلون، فاصعب ساعة انك انت يعني الراجل اللي مستني الحكم بالاعدام تنفيذ الحكم بالاعدام كل ساعة بيموت. احنا عايشين الراجل لما دخل السوق فده بيبيع وده بيشتري. قال ايه؟ هؤلاء يتصبرون ينتظرون الموت، لكن حكم الاعدام 25. فعم زي ايام الجيش زمان ما كنا بنكتب فاضل 242 يوم، لما الايام تقل فاضل 1375 ساعة، فاضل 1374 ساعة. فهو كده في الاعدام فاضل 1374 ساعة فاضل بيموت. فالواد بيقول له خلي بالك انت مش هتموتني لما تجيب الناس كلهم في صعيد واحد، تجيب اهل البلد كلهم، تاخد السهم من كنانتي، لما تاخد السهم من كنانتي تحطه في القوس بتاعك، وخلي بالك انت عملت الوصفة دي مش هتموتني الا لما تقول بسم الله رب الغلام. الملك بيقول انا اله، وبعدين بيقول لهم وهو بيضرب السهم بسم الله ايه رب الغلام. فكأن الملك يؤمن بمن؟ برب الغلام. عشان كده السهم ايه؟ قتل. الغلام ده مات. تخيل ان الغلام مات، السهم لم يغادر موضع اصبعه اللي اشار للملك، فلما جه السهم في خده وقع مات. طيب ايه المطلوب؟ انه يموت، ان كل الناس تسلم، اهل المدينة جميعا يقولوا آمنا بالله رب الغلام. ودي برضو نقطة مهمة جدا 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 جدا، خصوصا لقضية الناس الدعاء اللي بيعملوا في دعوة الله عز وجل، انه لا شأن لك بالتمكين، انت لك الدعوة وليس عليك التمكين، عليك البلاغ والانذار وليس عليك الاجابة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة يقول لهم قولوا لا اله الا الله، محدش آمن. راح في مكة بعد كم شهر كان مكن الله له في المدينة، راح المدينة بعد كم شهر مكن. فهناك في أرض دعوة وهناك في أرض تمكين، أرض الدعوة كانت مكة وأرض التمكين المدينة. الغلام ده هو مات كلهم أمنوا. برضه أنا كان شغلني جدا موضوع، طب أنتوا أمنتوا بإيه؟ طب أنتوا هتعملوا إيه؟ الوحيد اللي كان يعرف كل حاجة أصلا، اللي كان يعرف كل حاجة في الدين ثلاثة، واحد الغلام وده مات، اتنين جليس الملك وده مات، ثلاثة الراهب وده مات. طب انتوا امنتوا بايه؟ امنا بالله رب الغلام. وبعدين ما اعرفش. طب انتوا امنتوا عشان تعملوا ايه؟ ما اعرفش. طب انتوا هتعملوا ايه بعد كده؟ ما اعرفش. يعني ايه؟ فدي قضيتك كداعيه انك تدل والباقي على الله. كتير مننا كان بيتخيل الحديث اظن بتاع سيدنا انس انه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه كالغنم الشاتيه، الغنم الشاتيه كل واحد منهم مكلفت على نفسه كده وقاعد في حته الدنيا برد فخايف وقاعد لوحده، بعد كده انتفضوا أسلم العالم أجمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كانت هي الإسلام كله في شبه جزيرة. على ما وصل لعهد سيدنا عمر سنة 20 هجرية ولا حاجة، كانت دعوة امتدت منين؟ من المحيط للخليج، وعدت بعد كده في الدولة الأموية، وصلت من المحيط للخليج وانتشر الإسلام. كل ده بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يبقى إلا المدينة، مكة والطائف والبحرين هم اللي فيهم إسلام بس، والعالم كله ارتد. فدي مش قضيتك. اوعى تتخيل ان هذا الدين ينصر بك، هذا الدين ينصر بك وبغيرك. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سيدنا ابو بكر لما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال لهم الايه: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، وينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. في ختام الحديث امراه جت كان معها على ما اذكر 3 اولاد وولد رضيع. الملك لما الملك كلها امنت، راح حافر اخديد، عارف الترع؟ الترع عارف النهر؟ عمل النهر ده حفر حفره، وبدل ما يحط فيه ميه بيحط نار، ويسال اي واحد: ها هتفضل مؤمن برب الغلام ولا تؤمن بيا ان انا اله؟ يقول له: انا امنت برب الغلام. يروح حتف: ها تكفر برب الغلام؟ يقول له: لا. يروح حتف في النار. فالست دي كان معاها ولدين وولد على ايدها: ها يا ست هتكفري؟ تقول له: لا. راح حذف الواد الاولاني: يا ست هتكفري؟ لا. يروح حذف الواد الثاني، معاها الواد الغلام اللي ايه؟ اللي على ايدها. فالست دايما لما سئلت المرأة: من احب اولادك اليك؟ قالت: صغيرهم حتى يكبر، ومسافرهم حتى يعود، ومريضهم حتى يشفى. فالشفقة خدتها على الواد الرضيع اللي على ايدها، فبدأت يحصل نوع من انواع خايفة، بتأثر، بتكسل. فطلع الغلام فقال: يا أمة اصبري فإنك على الحق. وهو دايما كده، دايما خلي بالك طول ما أنت ماشي في طريق ربنا بيجيلك غفير صغير، حضرتك تحس إن البلاء شديد عليك، فتشوف واحد مبتلى أشد منك، أو ربنا سبحانه وتعالى يريك نعمة لم تكن تراها. حضرتك تشوف واحد في السنة كان معاك في الفصل وكان معاك في المدرسة، وتشوفه ضايع دنيا وضايع دين، وأنت ربنا سترك بالدين وحفظك بالدين، فتكون هذه رسالة لك. اصبر، ربنا يفتح لك باب أنت هذا الباب كنت أقصى أمانيك أن يفتح لك. في شدة الكرب، عندك كرب وهم شديد وبلاء شديد من كل الاتجاهات، ويفتح لك باب أمل كأنه بصيص أمل لينير لك الحياة. فما أجمل الحياة بمثل هذه. فجميل جدا جدا إن ربنا يفتح لنا عز وجل بحوله وقوته أبواب الأمل. فالست دي لو هي الست دي تقاصرت وكسرت، فينطق الله جل جلاله لها هذا الغلام مخصوص عشان يقول لها إيه: يا أم أصبري. تخيل إن الغلام ده رضيع أو ولد صغير حتى بيتكلم، بس الكلمة دي تحمل كم معنى. ففي دي رسائل، رسائل كده. انت عارف في غزوة الأحزاب كل المؤشرات بتقول ان الدين ده لابد ان يبات عن بكرة ابيه. ليه؟ ال 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 الكفار اجتمعوا كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ الدنيا كلها اجتمعت، حتى اليهود اللي كانوا معاهدين النبي صلى الله عليه وسلم كلهم اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى احد. ما فيش المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الحالة دي قال ايه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المنافقين الواحد منهم كان لا يأمن، يقولوا لنفسهم: إن أحدنا لا يأمن أن يأتي غائطة. في وسط ده كله يجي لك بقى رسالة جميلة كده: نعيم بن مسعود رضي الله عنه أسلم وهو يهودي. نفسه بيقول له: أنت أسلمت؟ أه. طيب دورك بقى، معلش خد لك شغلانة جميلة أهي، ها كف عن اليهود. فيبدأ يروح لليهود ويقول لهم: لا لا لا، ده أنتوا عشان تتفقوا مع المشركين تعملوا كذا. ويروح للمشركين: ده خلي بالكم اليهود بيعملوا كذا. فيقع الخلاف بين اليهود والمشركين. ليه؟ بهذه النعمة التسخير، إن ربنا سخر نعيم بن مسعود عشان يوقع بين هؤلاء ليعود الإسلام عزيزا، ربنا يستخدمه في هذا الوقت مخصصا عشان يفتح باب أمل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإذا أغلقت الدنيا كلها دايما في بصيص أمل، بصيص أمل سيدنا مسلم وهو في مرض موته يحط القطيفة على وشه ويشيلها، فالراجل من أصحابه يقول له إنك لا توعك، فيقول إني لا أوعك مثل ما يوعك الرجلان منكم، ولكن بأخذ بصيص الأمل، ولكن معشر الأنبياء يشدد علينا في البلاء ليضاعف لنا في الأجر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.